بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيسر إدارة الشؤون الدينية بقيادة القوات الجوية الملكية السعودية أن تقدم لكم هذا الشريط المختار الذي هو بعنوان الاستنساخ بين العلم والإيمان لفضيلة الدكتور فهد بن محمد الخضيري. نسأل الله أن ينفع به وأن تعم فائدته الجميع، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، من حسنات هذه الخطبة الإعلامية التي أثيرت حول الاستنساخ واستغلال بعض دعاة العلمانية ودعاة الإلحاد لهذه الظاهرة أنها أجبرت الإنسان على التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى والتدبر في عظيم صنعه ودقة خلقه عز وجل. فلقد دعانا الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة من القرآن: أولم يرى الإنسان، يا أيها الإنسان أولم يتفكروا، آيات عديدة يسوع الإنسان آناء الليل وأثناء النهار، ولكن لا يتدبر، لا يقف مع نفسه، لا يراجع خلقه، لا يعرف. قول الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لا يفكر في نفسه، لا يراجع تكوين هذا الجسد وحركاته وسكونه وانزيماته وهرموناته والأشياء التي تدير حياته، وحتى طريقة النوم وطريقة كلها يعني رتبت بدقة بالغة، بحيث أن العلم الحديث فرض مئات الملايين من آلاف الدولارات أو مئات آلاف الملايين من الدولارات لكي يكتشف كيف ينام الإنسان، كيف يبقى الإنسان، كيف يعمل الخلية، ماذا تفعل الخلية، كيف تهيئ الخلية، فعلة الخلية. ونجد كثيرا عن كلمات تعتبر على معظم الناس غريبة جدا، ولكنها على الباحثين والعلماء أثيرت عدة مرات. ما هي وظيفة هذه الخلية؟ الإنسان كما نعلم خلقه الله سبحانه وتعالى بما هو أعقد وأدق من طريقة الاستنساخ، طريقة الحمل والولادة، الإخصاب، طريقة انتقاء الحيوان المنوي بالبويضة، طريقة التلقيح داخل الرحم، انغراس الجنين في الرحم، غذاء الرحم، المشيمة، الحبس السكري. هذه يعني صرفت الملايين في الأبحاث العلمية وفي مراكز الطب، ولم يعرف حتى الآن أحد أسرارها الكاملة. كل يوم يظهر سر، وكل يوم تظهر مشكلة أخرى ومرض جديد وهكذا. الإنسان يصارع لكي يعلم كيف تكون هذا الإنسان، كيف يتم سير هذا الجسم، كيف يتم عمل انزيمات الهضم على سبيل المثال. حتى الآن هذه تعتبر في علم الله سبحانه وتعالى، وما أعطيكم من العلم إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، يعطينا الله سبحانه وتعالى بعض العلوم. ما حصل في بداية العام من ما سمي عملية الاستنساخ، وشبه بعض الملحدين أن هذا في مواهاة للخلق، وهذا كفر، وسوف أبين يعني خطأ هذا التكفير. ما حصل أجبر الإنسان كما ذكرت على المتدبر في خلق الله، ورأينا أن نبين ما هي يعني ما هي هذا الموضوع وأحتياجه. نبدأ في تكوين هذا الجسم الإنساني. إذا رأى الإنسان نفسه ووقف أمامه الآن، ماذا يرى؟ يرى الوجه، ويرى الأنف، ويرى العظام واللسان، وهنا شعر لونه أسود، وهناك أظافر لونها فلامي، وهناك لحم لونه أحمر، وهناك أجزاء الجسم يعني تختلف ترتيبها كالعظام عن ترتيب الدم الرطب والعظام الصلبة. جميع هذه المكونات أصلها خلية واحدة. هذه الخلية انقسمت 60,000,000,000,000، يعني انقسمت عدة مرات، آلاف المرات، وكونت لنا 60,000,000,000,000 خلية. هذه الكومة من الخلايا تشكلت وكونت هذا الإنسان. كل إنسان يتكون من 60,000,000,000,000 خلية توزعت في أنحاء جسمه. خلية أعطت العظام وبدأت تنتج العظام وتخصصت في إنتاج العظام، وأصبح شغلها الشاغل طوال حياة الإنسان وطوال بداية عمر الإنسان في 20 عام الأولى تكوين هذا العظام، وتوسيع هذا العظام في أماكنها التي أراد الله سبحانه وتعالى، وتتوقف إلى ما تصل إلى المقصد، وتعطي الشكل المنحني، وتتوقف من يدري كيف تتوقف ولماذا تتوقف. لو نمت الخلية وأعطت شكل حاد لما استطاع الإنسان أن يمشي، هذه المفاصل المنحنية التي تنزلق بمجرد أن الإنسان يجري ويتحرك، تجد أنه لو حصل خلل في النمو ونمت بشكل حاد لأصبح ما يسمى احتكاك خطر جدا، وهو ما نرى في بعض المرضى من ما يسمى الروماتيزم الحاد جدا. هذه الخلايا مما تتكون؟ تتكون من أجزاء وعناصر وجينات وأجسام جلدية وأجسام وأشياء كثيرة جدا، وفيتوبلازم وأنزيمات وهرمونات تتكرر 60,000,000,000,000 مرة في الجسم. ويوجد داخل هذه الخلية يعني أشياء كثيرة معقدة، سوف أطرق فقط لأن مجالنا مجال الاستنتاج، المادة الوراثية أو المادة الخلوية الرئيسية في الكروموسومات والدي إن إيه. واحد يقول أن الصادات إنها شغل جاهز، نعم شغل جاهز يا أخي، شغل جاهز من الخلف، لا لا من وراء من وراء. هذه الخلية كما نرى هنا بصورة مبسطة جدا جدا، يعني أعتقد واضح للجميع، يعني ما أدري في الإضاءة. هذا النموذج للخلايا الإنسان يعني بين فيه ما تم الوصول إليه من دراسات، وهذا يعني يخفي كثير، يعني هناك فقط هنا مثلا نجد الخلية بجدارها الخلوي ثم السيتوبلازم، يسبح داخل السيتوبلازم أجسام جولجي وأنزيمات وهرمونات وأشياء تحتاجها الجسم، حتى مكونات الجسم مثلا الإنسولين وغيرها الذي يحتاجها الخلية، وهنا الأسرار كيف يتم التبادل بين خلية وخلية أخرى، كيف يستفيد الإنسان من شرب الماء، وكيف تدخل الأغذية، وكيف تخرج المخلفات الحلوية، وكيف تتجه إلى البول والكلية، أشياء كثيرة معقدة. هنا موقع النواة، داخل النواة أيضا بحر هائم من المعلومات ومن الأسرار التي وضعها الله سبحانه وتعالى. سأركز فقط على المادة الوراثية التي تسمى الكروموسومات أو الدي إن إيه. هذه الكروموسومات في كل خلية يوجد 46 كروموسوم. هذه الكروموسومات تحمل الصفات الوراثية للإنسان. كل كروموسوم كما نرى له شكل مختلف. بعض الكروموسومات صغيرة مخصصة لتحديد الجنس، مثلا كروموسومات إكس واي وهكذا. بعض الكروموسومات كبيرة تحمل الصفات الوراثية التي يحملها الإنسان من لون الشعر، لون العينين، حتى لون البشرة، حتى مثلا السلوك وطريقة حديث السمع البصر، كل شيء مبرمج في هذه الخلايا. لو أخذنا أحد الكروموسومات وبدأنا في تفكيكه كما تفكك مفرط الخياطة هنا في الحدن، نجد أنها يعني عندما تتحلل وتتفكك هذه الكروموسومات تكون لنا ما هو معروف بشريط الدي إن إيه. شريط الدي إن إيه هذا يحمل الأسرار الوراثية للإنسان. الكروموسومات التي في جسم الإنسان لو فككت كما نرى هنا مثل مفرط الخياطة مثلا، ومد هذا الخيط لقطع آلاف الأميال. في كل جزء من هذا الخيط صفة معينة استفاد الإنسان في منطقة تسمى الجين، فقد قسم هذا الكروموسوم كما نرى إلى أقسام. هذا مثلا مسؤول عن مرض العينين، وهذا الجزء مسؤول عن قوة الإبصار، وهذا الجزء مسؤول عن قدرة المخ على التفكير، وهذا حركة الأعصاب، حركة العضلات، لون البشرة، لون العينين، وهكذا. في كل كروموسوم نجد هذه الوظائف موزعة. يستطيع يعني الإنسان أن يعني يبحث في كروموسوم واحد لمدة 20 سنة، ويعني لا يستطيع أن يعرف ما هي الأسرار، لأن هناك أشياء مناطق المظللة هنا لم يستطع العلم كشفها حتى الآن. ما استطاعت العلم كشفه هنا المناطق البيضاء الخفيفة هنا، وحددت علاقتها ببعض الأمراض والصفات الوراثية الأخرى. هذه الشكل الحلزوني أيضا يعني نتدرج في تحليل هذا الكروموسوم ونذهب إلى خيوط الدي إن إيه، نجد أنها تتركب كما ذكرنا من شكل حلزوني مركب من 4 قواعد نيتروجينية، سيامين أدينين جوانين سيامين، وهكذا تتكرر هذه الحروف مئات الملايين من المرات لكي تعطي أشكال الجينات. هذه سيامين أدينين جوانين سيتوسين وهكذا، يعني تنطلق آلاف الأميال هذه القراءة. المناطق البيضاء هذه منطقة أحد الجينات، هذا الجين مسؤول مثلا عن انتشار الخلايا، يحدد متى تنقسم الخلية ومتى تتوقف. إنسان والله عنده جرح أو إنسان عنده مرض معين يحتاج الجسم إلى زيادة قوة الجهاز المناعي، يأتي أمر من الله سبحانه وتعالى للخلية فتأمر هذا الجزء لكي يأمر الخلية بأن تنقسم وتعوض الخلايا التي فقدها الجسم سواء بجروح أو سواء بزيادة الجهاز المناعي. لو حصل طفرة في القراءة الذي رأينا هذه الثيامين أدينين جوانين، لو فرضنا أن الطفرة في حرف جي هذا، فأنا أعطي مثال هنا أن الجين يشبع على جملة مفيدة. الجملة المفيدة هنا حمد أكل عشاء سعد قبل فهد، هذه جملة إذا نفقت من الفيل واتجهت إلى المخ، المخ يعطي دار بأن هذه الجملة تنتج بروتين معين يستطيع هذا البروتين أن يعوض ما فقد الإنسان أو ما يحتاجه الإنسان إذا أكل وجبة مثلا يحتاج إنزيم هضم، ذهبت هذه الجملة المفيدة وطلبت النسخ الترانسكريبشن، ثم النسخ هذا نفقت المادة البروتينية التي يحتاجها الجسم وأرسلت إلى المعدة لتقوم بالهضم. لو حصلت طفرة وراثية في حرف واحد من هذه الحروف التي ذكرنا أنها يعني عدة مئات الملايين اللي هي مرتبة هنا، حرف واحد هنا مثلا في هذه المنطقة، فإننا نرى أن الجملة يعاد ترتيبها مرة أخرى إلى ثلاثيات، لأن الطفرة الوراثية تطرى على ثلاثيات كما رأينا حمد أجل عجاء سعد قاضفة ثلاثيات ثلاثيات، فبعد أن يحدث حرف الكاف هنا يعاد ترتيب الجملة لتصبح كما نرى هنا حمد خلع عدد غير مفيدة، جملة غير مفيدة، هذه الجملة تصبح غير مفهومة وبالتالي لا تصل إلى الرسالة إلى مصنع البروتين أو قصة خاطئة، ويتم تصنيع إما بروتين خاطئ لا يحتاجه الجسم أو يتم عدم تصنيع هذا البروتين وبالتالي لا يستفيد الإنسان من هذا الجين ويصبح عنده طفرة وراثية إما مرض وراثي أو مرض سرطاني أو حتى عسر هضم أو سوء في يعني أحد وظائف الجسم بسبب هذه الطفرة التي فيها في حرف واحد من الحروف. يستطيع العلم الحديث الآن تحديد موقع هذه الطفرة عن طريق إجراء أبحاث عديدة جدا وإجراء دراسات دقيقة جدا لكي يكشف عن هذا الخلل في حرف واحد من الحروف. كما نرى هنا أحد الجينات تم فصله، ويعني في الخلاصة نجد أن لكل مادة كيميائية أو نشاط جسمي في الجسم يوجد مئات الآلاف من الجينات. كل عملية إنتاج، كل عملية إنتاج لأي مادة في الجسم لها أصل وراثي حسب الحاجة لها وعن طريق أيضا أحد الجينات، وكل خلية في الجسم تحوي نفس التركيب ويوجد فيها جميع الجينات وتحمل نسخة من جميع التركيب الوراثي، ولكن كل خلية تنشط في مكان عملها فقط. فخلية العظام مثلا تخطط جميع الجينات المسؤولة عن الدم أو المسؤولة عن الشعر أو المسؤولة عن لون العينين أو كذا أو كذا، تجد أنها مخططة ولكنها موجودة في السجل الوراثي، وتنشط فقط الجينات الخاصة بالعظام لكي تعطي كانت يوم وتعمل على تصليب العظام، وهكذا كل يعني خلية تنشط فيها بعض الجينات حتى موقع الخلية وتصبح بقية الجينات في السكون. هنا نجد أن أحد الجينات التي حددت لأحد مثلا النشاطات الفسيولوجية داخل الجسم في هذه المنطقة فقط، هذا الكروموسوم يحمل جميع كما ذكرنا أو هذه الجينات جميع الصفات الوراثية، ولكن بعضها هنا مثبط في سكون لا ينشط، ينشط فقط ما هو مظلل هنا مثلا على سبيل المثال في اللون الأزرق ويعطي النشاط المحدد له. هذه أساليب من أساليب الدراسات لكي نحدد موقع الجين والخلل الذي يحصل الجين، وهي دقيقة جدا يعني أجريت عليها يعني أبحاث عديدة واستغرقت عشرات السنين وكلفت مئات الملايين لكي يتم الكشف عن هذا التركيب البسيط جدا في شكله المعقد في طبيعته وحقيقته. هنا تركيب كيميائي، هذه ذرة مثلا كربون، ذرة هيدروجين، ذرة فوسفات، لو تغيرت الذرة هذه محل هذه أو كذا أصبحت هناك كارثة ولا يستطيع الجسم أن يقوم بوظيفته أو عمله. هنا أيضا بعض الدراسات التي تبين مواقع بعض الجينات وأيضا ما يسمى التناظر، وهناك أشياء عديدة جدا لا داعي لدخول في تفاصيلها. هنا تكوين البروتين حتى طريقة لف البروتين أو دخول البروتين مثلا في منطقة معينة من الجسم أو لا يعتبر أيضا لها أسلوب معين ومنظمة بدقة وبقدر. هذا التركيب الذي نرى أمامنا هو الشكل الحلزوني الـ DNA عن طريق دراسة مكوناته، الكربون، الفوسفات، الهيدروجين، النيتروجين، أشياء والقواعد النيتروجينية، الأمين، سيتوسين، تيامين، وهكذا. نجد أن الإنسان حينما يأكل الغداء أو لا يستخلص منه الجسم هذه المواد المكونات 1، 2، 3، 4، 5، ثم تجتمع هذه المواد وتبدأ تكون المادة الوراثية والجينات، وهذه طريقة دراستها عن طريق الكمبيوتر والحاسب الآلي وأقراص والأسلسل والليزر والأشياء هذه جميعها لكي نعرف كيف يتم عمل الجين. أحد النشاطات في الجسم لها تسلسل معين، خروج طاقة، دخول طاقة، تحت تفكك المادة من فركتوز 1، 6، 2، 3، 4، وهكذا. يعني نجد أن الجسم يعني أي حركة عضلية على سبيل المثال، هذه الخلايا التي رأينا قبل قليل كونت لنا هذه الأنسجة، والأنسجة كونت العضلات. العضلات حركة العضلات انقباض العضلة وانبساطها يتم أيضا من خلال نشاط جيني ونشاط كيميائي معين، لو حصل خلل فإن العضلة هذه لا تنبسط تستمر كما هي، ويروح هذا الإنسان لديه مرض وراثي معين أعجزه عن الحركة، قد يحصل حتى خلل وراثي، لكن الجسم هيأ الله له سبحانه وتعالى مادة أو عدة مواد تقوم بإصلاح الخلل الوراثي، فيحدث أكثر من 1000 خلل وراثي في كل خلية يوميا بسبب مثلا أشعة الشمس، بسبب بعض المواد التي تسبب خلل وراثي، أو مثلا بعض الذين يتعاطون بعض العادات القبيحة كالتدخين أو غيرها أو المخدرات وكذا، فنجد أنه تحصل عدة 1000 من الخلل الوراثي، ويتم بفضل الله كشف هذا الخلل عن طريق نظام كشف الخلل، وهو نظام بسيط جدا، ثم يتم إصلاح الخلل في الحال عن طريق هذا النظام الذي هو نظام إصلاح الخلل. ولكن هناك بعض الخلل لا يمكن إصلاحه، أما بسبب كثرة الخلل الحاصل أو بسبب أحد الأخطاء الفسيولوجية داخل الجسم أو تجاوز هذا النظام وعدم معرفته لوجود هذا الخلل، وبالتالي يحصل طفرة وراثية دائمة، يعني أن هناك مثلا 2600 مادة كيميائية في الجسم يحتاجها الجسم يوميا، لو حصل خلل وراثي في أحد هذه المواد أصبح هناك مرض وتحصل مشكلة مرضية حسب نوع المادة وموقعها في الجسم وأهميتها. الخلل الوراثي هذا يتم إصلاحه بهذه الطريقة، هذا تشبيه لغرفة العمليات، هذا الشخص الجراح الذي يقوم بالكشف عن موقع الخلل هنا، وقد وهو مادة إنجينية تسمى الإندونيكليت، هذه المادة بعد أن يكشف عنها الجراح يأتي جراح الإزالة وينزلها وهو الإكسونيكليت، ثم يأتي البوليميريز ويبدأ ببناء مادة وراثية مشابهة للمادة التي حصلتها خلل، ولكنها المادة الصحيحة، تزال المادة الخاطئة وتضاف المادة الصحيحة عن طريق الليجيز. وهذه العملية تتم في الجسم كما ذكرنا مئات المرات ولا يدرك فيها الإنسان. قد يحصل نجاح لعملية الإصلاح، ويحصل هنا كما نرى إصلاح للمادة الوراثية، وبالتالي يصبح الإنسان سعيد جدا في يومه، أو قد يحصل أن هذا الخلل كما نرى هنا لم يزل، وبالتالي يعني يصبح الإنسان مريضا من يومه، من يوم حصول هذا الخلل. الطريقة التي يحاول الإنسان أن يضاهي فيها هذه الطريقة ما يسمى العلاج الجيني أو الهندسة الوراثية، وهي طريقة القص واللزق، بحيث أنك تتعرف على المادة الوراثية كما ذكرنا كما هي، ثم تعرف أين الخلل هنا، يتم تصنيع طب من المادة الوراثية مشابه للمادة المراد استبدالها، وهذا يكلف آلاف الدولارات تصنيع المادة الواحدة، ثم يقوم الباحثون بإضافتها إلى بيروت أو ناقل معين أو ما يسمى مركبة، هذه المركبة يلصق بها هذا الجزء الذي صنع خارج الجسم وكنا المعامل، ثم يصاب الإنسان بهذا البيروت، ندفع هذا البيروت إلى أحد خلايا الإنسان لكي يصاب مثل طريقة اللقاح، وبالتالي يستطيع البيروت أن يصنع هذه المادة ويسدد الخلل أو النقص الذي سببه الخلل الوراثي. هذه لم تنجح دائما، نجحت في عدة يعني أشياء فقط محدودة، مثل علاج مرض السكر بالإنسولين، وعلاج بعض التهابات الكبد الفيروسية من الدبيرون وبعض المواد الأخرى، ولكنها لا زالت قاصرة جدا عن مواكبة يعني حاجة الإنسان لعلاج العديد من الأمراض. لو استمر هذا الخلل كما أرى هنا، هذا الخلل استمر تجاوزه جهاز إصلاح الخلل الوراثي ولم يتم إصلاحه، انقسمت الخلية اثنين ثم تكاثر الخلل كما نرى 2 4 8 ثم يتكاثر ويصبح لدينا الخلل مستكري وخلايا دائمة الخلل تسبب لنا أمراض وراثية، إما أمراض بسيطة كما نرى هنا في صورة الدم وهو مرض الخلايا أو الدم المنجلية التي لا تحمل الأكسجين، وغالبا ما يتأثر هذا المريض بعدم وصول الأكسجين إلى الدم وعدم وصول الأكسجين إلى المخ، أو أمراض مثلا سرطانية كأن تكون الخلية بشكل مخالف للشكل الذي هذا الشكل الطبيعي للخلايا وشكل السرطان هنا، نجد أنها تنمو خلايا سرطانية، إما أنها تقوم بدفع النسيج إلى أعلى أو أنها تبرز هي للأعلى وتكون الورم السرطاني، أو تكون داخل الجسم وتسبب بعض النزيف وبعض هناك أعراض كبيرة جدا ويحتاج إلى تفصيل أكثر. قد يكون المرض الوراثي كما نرى هنا في المواليد. هذا المولود يولد بحيث أن المرض الوراثي الذي حصل لهذا المريض بعد أن بدأ التميز وهو تصفق الخلايا إلى وظيفة معينة، مثلا وظيفة العينين، لم يستطع الجين مواكبة إعطاء الحجم الذي نراه بالعينين، فأعطى حجم واحد لعين واحدة فقط، والجين الذي كان متخصصا لتصنيع العظام وضع فراغ واحد من العينين، والله سبحانه وتعالى أمر الجين الذي يصنع العينين اللحميتين بأن تصنع عينين، فصنعت عينين ولكن من فراغ واحد، فوجدت كما نرى في فراغ واحد فقط هنا. يعني هذه من الأشياء الكثيرة جدا يشاهدها في مستشفيات الأطباء والباحثون، كثير جدا من الخلل الوراثي. بعض الأمهات تسقط في الشهر الأول الثاني الثالث بسبب وجود أمراض وراثية خطيرة جدا، ودائما يعني لا يحزن الإنسان إذا أسقط يعني زوجته أو كذا، لأنه هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى للتخلص من هذا المرض الوراثي. قد يكون المرض الوراثي كما نرى هنا في عدم توقف العظام عن النمو في مرحلة معينة، فتستمر العظام في النمو باتجاهات معينة ويستمر حجم الوجه كما هو، ونرى الانتفاخات وتشوه الخلقي الذي أوجده الله سبحانه وتعالى. قد يكون المرض الوراثي في شكل العظام وتقوس الجسم وشكل الجنين، قد يكون المرض الوراثي أيضا في الوجه أو مثلا العينين لم يتم تشكل الشفة العليا في أحد مثلا الأمراض، لأن هناك جين مسؤول عن تكوين الشفة ووضع الشفة، فهذا الطفل مثلا لم يريد الله له سبحانه وتعالى أن يكون تشكيل الشفة في الشكل الطبيعي، أو مثلا الجينات المسؤولة عن تكوين الرأس كونت رأسين بدلا من رأس واحد. وينتقل المرض كما نرى وراثيا إلى الأجيال التي تليها ثم التي تليها ويستمر في الأجيال. وهنا ملخص لكثور الخلل، إذا حصل الخلل الوراثي نجد أنه إما أن يتم الإصلاح أو لا يتم الإصلاح. إذا تم الإصلاح فإنه يعيش الشخص سليم معافى، وإذا لم يكن الإصلاح إما أن يكون سرطان أو يكون مرض وراثي مستديم فيعيش المريض مع وجود هذا المرض أو لا يعيش. وهناك يعني عدة احتمالات وتفصيلات في هذا الموضوع. هذا مثلا بالنسبة للتزاوج الشخص مثلا لديه مرض وراثي مع امرأة ليس لديها أي مرض وراثي، نجد أن المرض ينتقل أو يكون موجود في أحد أبنائه أو يعني في جميع أبنائه، ولكن بنسبة 25%، قد لا يظهر على جميع هذه وقد يظهر في أحدهم أو كذا أو هكذا. في إذا كان الأب مصاب والأم مصابة في أحد النسختين، لأن كل إنسان لديه نسختين سبحان الله من المادة الوراثية، فنجد أن المادة الوراثية هنا تنتقل وتصيب الأبناء، وعندها احتمالات هنا كتابية. وإذا كانت الإصابة الأب جميع نسختين مريضتين والأم نسخة مريضة ونسخة سليمة، فإن الإصابة 75%، إذا كان نسخة ونسخة 50%، إذا كانت جميع النسخ فنسبة حدوث المرض وانتقال المرض الوراثي 100%. هنا يعني ننتقل إلى موضوع المراحل التي توجد عليها الخلية. كما ذكرنا الخلية توجد على عدة مراحل. المرحلة الأولى الخلية الأولى البدائية، وهي الخلية التي جعلها الله سبحانه وتعالى تتكون من النطفة والبويضة. هذه البويضة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في الإنسان في جسد المرأة من المرأة تنتج مرة واحدة فقط بالشهر بويضة واحدة. الحيوانات المنوية من الرجل 20 مليون 60 مليون وأعداد كبيرة جدا، وهي نوعين، نوع أنثوي ونوع ذكري. أحد هذه النوعين يلقح البويضة ويتم الإخصاب بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم يتكون الجنين واحد فقط يلقح البويضة. إذا لقح أحدهما لا يستطيع الآخر التصوير. وهذه هي البويضة، وتسبح حولها الحيوانات المنوية في حبار كل منها يريد التخصيب. ثم بعد أن تلقح البويضة نرى هنا أن أصبح لدينا عدة خلايا، يعني خلية واحدة قبل خليل هي خلية البويضة قسمت بواحد من الحيوانات المنوية، انقسمت انقسامين ثم أربع انقسامات ثم ثمان، وهكذا بدأت. يعني الآن أمكن يعني فصل هذه الخلايا، وهي خلايا غير متميزة لم تتميز حتى الآن. كل خلية تحمل نفس الصفات وجميع الجينات نشطة هنا، فيمكن أخذ واحدة من الخلايا هنا وأخرى هنا وأخرى هنا وتنمية كل منها لتكون جنين متكامل. هذه الفكرة التي اكتشفها الأمريكيون قبل 4 سنوات، أنه يمكن فصل أحد الخلايا أو إذا وصلت إلى مرحلة 8 خلايا، لأنه انتقام 1 إلى خليتين ثم خليتين إلى 4 ثم 4 إلى 8. مرحلة 8 خلايا قبل التميز، قبل أن تتخصص كل خلية لوظيفة معينة ويتوقف نشاط بعض الجينات، نجد أنه يمكن فصل هذه الخلايا وتكوين جنين متكامل. هنا هذا سمي الاستنساق بالطريقة الأمريكية، أنه يفصل الأجزاء، ولكنه كما نرى تم بواسطة طريقة طبيعية التي وجدها الله. حيوان منوي يلقح البويضة، والبويضة من الرجل، والبويضة من الأنثى، والحيوان الذكري من الرجل، وطريقة طبيعية فطرية التي أوجدها الله في الإنسان. بعد مرحلة 8 خلايا يبدأ التميز، تكون الآن خلايا تتجه لتكوين العظام، والخلايا تتجه لتكوين الأنسجة، أطراف الإنسان، العين، الرجل، وهكذا. يستمر التميز هذا في هذه المرحلة. لا نستطيع أن نفصل، لو فصلنا أحد الخلايا من هنا مثلا أصبحت خلية تعطي ما وجهت إليه، سواء عظام أو لحم أو كذا، فهنا تسمى مرحلة ما بعد التميز أو مرحلة الاستطراف. أنا كل خلية عرفت ما هي وظيفتها، وتوقفت الجينات الخاصة بالوظائف الأخرى التي لم توكل إليها. مثلا خلية خصصت لأن تكون خلية عظم، نجد أن الجينات التي تعطي العظام فقط هي التي نشطت في هذه الحالة، والجينات الأخرى التي مسؤولة عن الدم أو الشعر موجودة ولكنها تكمل داخل الخلية ولا تتحرك وفي سكون. يستمر التميز كما نرى هنا، تبدأ تظهر العينين، العمود الفقري، اليدين، ثم يبدأ التميز توزيع أجزاء الوجه، العينين، مكان الأنف، الأذنين، الجمجمة. التميز يتدرج في رسومات معينة كما نرى هنا حتى يصبح لدينا الشكل. لو توقف التميز بسبب أحد يعني خلل وراثي معين، توقف في مرحلة من هذه المراحل، مثلا لو فرضنا أن هذه المرحلة ثم استمر نمو الجنين لا أعطى جنين لديه هذا التكون، لأنه توقف التميز ونسيت جميع هذه الخلايا وظيفتها في الاستمرار بإعطاء الصفات الأخرى. استمر التميز سليما فإنه تبدأ تظهر الآن العينين، الآن يبدأ يضع يديه الآن، ونرى أنه يتكون الجنين كامل بعد يعني عدة أيام من التكوين. ثم يتكون الجنين ويبدأ في يعني حركة، ويبدأ في ممارسة بعض العادات التي تعوده على ذلك مثل مصق الأصبع والأشياء هذه. هذه تعتبر أيضا من تصميم السلوك الوراثي الموجود داخل الجينات. هذا مثلا الشكل قبل الأداء. ذكر الدكتور محمد علي البار أن يعني اللي نرى هنا في الجبهة هو بصمات، وذكر المثل العهد الشعبي الذي يقول الذي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين وكذا. فنرى هنا فعلا أن هذه البصمات تشبه بصمات اليد، وكل إنسان تختلف بصمات جسمه عن بصمات آخر، وهذه في مرحلة قبل الولادة في يعني فترة كبيرة جدا. الاستنساخ الذي تم في الطريقة البريطانية أو الطريقة الحديثة التي أثارت الضجة هنا، يعني احنا ذكرنا قبل قليل الاستنساخ الذي تم بطريقة فصل الخلايا تسمى طريقة التشخيص، ثم نترك كل خلية تنمو على حدة ثم تعاد إلى أرحام مختلفة وتعطينا أجنة متكاملة. وهذه طريقة يعني لا غبار عليها، لأن الحيوان المنوي جاء من الرجل والبويضة من الأنثى، وتم تلقيح بطريقة طبيعية. في الطريقة البريطانية هذا أنثى، هنا أنثى وهنا مثلا ذكر أو أنثى أخرى أي كان آخر. من الأنثى أخذنا البويضة من الأنثى، هذه البويضة من الأنثى، وهنا أخذنا خلية وليس حيوان منوي من الذكر، وهنا الاختلاف. أخذت خلية من الخلايا. قد يقول القائل الخلية كما ذكرنا قبل قليل إذا كانت متميزة خلية عظم فإنها سوف تنمو داخل البويضة وتعطينا يعني كتلة عظم. هذا صحيح، لكنهم استطاع ويلموت الاسكتلندي أن يثبت نشاط هذه الخلية ونشاط جميع الجينات، فعادت هذه الخلية إلى أصلها الطبيعي، لأن جميع الجينات أصبحت ساكنة. وثم أعطيت الفرصة مرة أخرى عن طريق تشبيع بالمادة الغذائية لأن تنسخ جميع الجينات وتعطي جميع الصفات الوراثية. البويضة التي أخذت من الأنثى لكي لا تختلط المادتين الوراثيتين، وأيضا لأن هنا مثلا عدد الكروموسومات مكتمل، وكما ذكرنا أو المادة الوراثية دائما تأتي من البويضة نصف المادة الوراثية ومن الذكر نصف المادة الوراثية. ففي عن الإنسان على سبيل المثال 23 كروموسوم موجود في الحيوان المنوي و23 كروموسوم موجود في البويضة من الأنثى. عندما يخصب الحيوان المنوي البويضة يكون لدينا 46 كروموسوم وهي مادة وراثية متكاملة نسختين لكل كروموسوم. هنا قام العالم بسحب المادة الوراثية من البويضة التي أخذت من الأنثى، فأصبح لدينا أنثى هنا بويضة من الأنثى مفرغة من المادة الوراثية، ولكنها يوجد فيها المواد الخلوية الأخرى التي تساعد على الانتكام والتكاثر. ثم قام كما ذكرنا بأخذ هذه الخلية من ضرع المعدة، وقام بتجويع هذه الخلية حتى وصلت جميع البنات إلى مرحلة التفديق أو مرحلة السكون بسبب قلة المادة الغذائية. ثم قام بتنشيط هذه الخلية مرة أخرى بواسطة إضافة المادة الغذائية. فعندما أضيفت المادة الغذائية أرادت الخلية أن تنشط، نفيت أنها كانت متخصصة للضرع لأن الجينات الأخرى نشطت معها، نشطت جميع الجينات مرة أخرى، الجينات التي تعطي العظام والجينات التي تعطي الرأس والشعر والأظافر وهكذا. فعندما نفحت هذه أرسلت هذه الخلية داخل هذه البويضة بواسطة شرارة كهربائية أو الدمج بطريقة الكهرباء، أصبح لدينا الآن بويضة لقتحت بواسطة خلية وليس بواسطة حيوان منوي. هذه الخلية الآن أعطت المادة الوراثية الكاملة للبويضة، وبدأت البويضة تتعامل معها كأنها بويضة مخصبة، وبدأت تنقسم وكونت لنا الجنين الذي هو النعجة الذي اسموها جولي. هذه الطريقة يعني عليها يعني عدة ملاحظات، وكما سوف أذكر هنا أنها لم تكن من لم يكن حيوان منوي، كانت خلية. وهنا الاختلاف بينما الطريقة البدرية التي فطر الله عليها البشر هي عن طريق اتحاد الحيوان المنوي مع البويضة. فاحنا ذكرنا الآن مرحلة التميز، وذكرنا أن الخلايا عندما تتميز لا يمكن أن يتعدى فيها ولا يمكن أن تعطي نشاط آخر. ولكن هذا العالم استطاع بعد أبحاث 3 سنوات اشترك فيها 5 علماء باحثين أو أكثر مساعدين أكثر من ذلك، وطلبت رسائل العليا، نفذوا خلالها يعني عدة رسائل دكتوراه وفنيين، وكلفت 92 مليون دولار. استطاع هذا العامل في تنشيط الخلية بجميع مكوناتها، عندما كانت متخصصة في إنتاج الضرع فقط هنا أصبحت الخلية كأنها خلية قبل ما قبل التميز، يعني خلية جينية. فاستطاع أن ينشط جميع هذه الجينات دفعة واحدة بعد أن كانت خلية متميزة، وذلك عن طريق إضافة الغذاء مرة أخرى. ثم بدأ بعملية بتجاربه على إضافة هذه الخلية المنشطة، وفشلت التجارب 277 مرة، ثم نجحت في المرة 278. وهناك يعني نقاط تستحق الاهتمام هنا، هي أنه يعني لا بد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد قدر للإنسان أساليب معينة في حياته. الله سبحانه وتعالى قدر للإنسان أن يكون هناك زواج، وقدر للإنسان أن يكون هناك أسرة، وقدر أن يكون هناك لقاء بين الحيوان المنوي والبويضة لكي يتم إنتاج الأبناء. هذه هي النقاط التي استند عليها بعض من ناقشوا هذا الموضوع. نرجع مرة أخرى إلى موضوع الاستنشاق. متى بدأ الاستنشاق؟ يعني بدأ الاستنشاق عندما بدأ الألمان يفكرون في إنتاج الجنس الألماني المميز الذي لا يعلى عليه، وذلك عن طريق نسخ بعض الشخصيات الألمانية مثل هتلر أو غيره، ولكي أيضا يظل الشعب الألماني منتصرا وهكذا من المذا. ولكن أيضا فشلت تجاربهم ونتج عنها بعض الأجنة المشوهة وبعض المذا. ثم بدأوا فيما بعد في حرب هذه الأجنة وقتل المواليد الذين نتجوا أثناء التجارب. بدأت تتقدم تجارب الاستنساخ ثم نجحت على النباتات، حيث تم استنساخ نباتات كثيرة مفيدة للإنسان، كنبات يعطي ثمرة أكثر أو نبات يعطي طعم أكثر أو نبات بدون بذور أو من هذه الأشياء، وكلها عملية مفيدة جدا. ثم انتقلت عملية الاستنساخ إلى استنساخ الخلايا والجينات المفيدة للإنسان. الجينات المفيدة للإنسان مثلا انزيمات الهضم المختلفة، أو مثلا هرمون الأنسولين المناسب لعلاج مرضى السكر، أو بعض الناس يكون مغفرون كما ذكرنا الذي يستخدم لعلاج السرطان أو الالتهاب الكبدي. ثم نجح بعد التدرج في هذا، حاول علماء كبيرون أن يتم استنساخ بشر كامل أو جنس كامل، ونجح كما ذكرنا الأمريكيون في عام 1992 في فصل الخلايا الجنينية في مرحلة الانقسام الأول كما ذكرنا، وهي تسمى استنساخ التشتير. ثم تكونت أجنة لم تلبث إلى عدة أسابيع وتوفيت، ولكن انتشر ونجحت. في عام 1995 استطاع علماء يابانيين أن يلقحوا خلية في بويضة، وهذه هي التي استند عليها الدكتور ويلمس الاسكتلندي الذي قام كما ذكرنا باستخلاص بويضة غير ملقحة وغير بالغة النمو من ابيض نعجة وفرغها من مستوياتها الوراثية، ثم أخذت خلية أخرى من نعجة أخرى ولقحت البويضتين. البويضة بعد أن تزوعت هذه الخلية وتوقف جميع الجينات غذيت مرة أخرى ونشطت جميع هذه الجينات، ثم لقحت الخلية التي نشطت جيناتها بالبويضة التي ليس داخلها أي مادة وراثية. ما هي الشكوك التي يعني ألقيت على هذه التجربة؟ ألقيت عدة شكوك، منها أن هذه الخلية أصلا كانت خلية جذعية، خلية غير متميزة، ويوجد في الجسم في جميع مراحل العمر خلايا جذعية أو خلايا تسمى خلايا نخاعية أو خلايا سنتز جذرية لكي تقوم بتعويض ما يدخله الإنسان، سواء خلايا الدم الذي يحتاجها يوميا أو خلايا أخرى يحتاجها بصفة دائمة. الاحتمال الآخر أن تكون هذه الخلية التي لقحت أصلا كانت مقصبة ولم يعرف عنها العالم شيء، وهذا الاحتمال لم يستبعد أيضا. أن تكون أيضا هذه الخلية خلية سرطانية يعني فقدت التحكم وسوف تنقسم سواء لقحت أم لم تلقح. هناك أيضا يعني بعض الحديث أو الأصداء عن هذا الاستنساخ، منها أنه أن هذه التجربة تمت لكي يتم إنجاز يعني إنسان أو كائن آخر شبيه بالكائن السابق. ما الفائدة من هذه التجربة؟ ماذا تستفيد البشرية؟ هل هناك مثلاً علاج لبعض الأمراض؟ هل هناك مثلاً حل لمشاكل معينة؟ الحقيقة لا يوجد أي حل لهذه المشاكل، ولكن فقط عدد علمي ونوع من الغرور أو العجب بهؤلاء العلماء دفعهم بطرق الملايين على، وهناك يعني أمراض أخرى ومشاكل وراثية كثيرة جداً تستحق أن يهتم بها الإنسان وأن يقوم ب طرق الملايين والجهد عليها لكي تحل هذه المشاكل، ولكن هؤلاء العلماء ضاعوا وقتهم في ما لا يفيد. هناك من الأصداء أن هذا الخبر استغل للترويج للإلحاد في بعض الصحف حتى في البلدان يعني العربية والإسلامية، ذكر بعضهم أن هذا الاكتشاف تحدي لخلق الله وشبه ذلك بخلق الله، وهذا يعني كلام خاطئ جدا كما سأبين. لكن حتى قال أحدهم في أحد الصحف أن العلماء بدأوا يتحدي السماء، وأن الإنسان لم يعده رب يؤمن به ويركع في مفاضه ويصلي له ويشكر ويشكر له ويطلب رضاه وغفرانه، لأن المختبرات العلمية أخذت مكان الرب، ونعوذ بالله من هذا الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى يعني خلق هذا الإنسان نفسه الذي يتكلم هذا الكلام وأوجد خلاياه وأوجد. وأنا يعني نسأله بكل يعني بساطة، يعني ممكن طالب الابتداء يسأل هذا الرجل من أين جاءت الخلية، من الذي صنع الخلية، ومن الذي صنع البويضة، ومن الذي صنع الرحم، وكيف تمت يعني عملية الدم، من الذي دمج هذه الخلية وتركها يعني تنمو، ثم من الذي صنع المواد التي تغذي الجنين وأوصل هذا الجنين إلى العمر، تجد أنه يعني لا يجد إجابة. فيعني أيضا هذا الحدث جعل الإنسان يتفكر في قدرة خلق الله سبحانه وتعالى، حيث أن جميع هذه الخطوات التي تجري وداخل جسم الإنسان ومنها مولده وتكاثره تجري داخل الإنسان بدون أي جهد علمي. هؤلاء العلماء صرفوا آلاف الملايين من الدولارات والجهد والجامعات وهذا لكي يعني يقللوا بعض الخطوات التي تتم داخل الإنسان. ايضا من بعض الاصداء ما يقال ان هذا ان الانسان قادر على التحكم بنفسه واداره شؤونه الفسيولوجيه بنفسه متى ما اراد ذلك، وهذا امر مضحك. فنستطيع ان نقول اي واحد منهم، هل تستطيع ان تتحكم في البول او البراز الذي يخرج منه، او مثلا ذهابك الى النوم او مقاومه النوم او غيرها من الاسرار الفسيولوجيه في جسمك؟ ويعني لا نقول تتحكم بولادتك وموتك، هذه يعني أبعد من أن يفكر فيها أي شخص، ولكن نقول هذه الأشياء البسيطة نريدك أن تتحكم بها، ثم تعالى لكي تقول أننا نضاهي خلق الله أو نتحكم بأنفسنا. السؤال الذي يقول ما هو وضع النعجة هذه بعد عدة سنوات؟ لأن الجين نسخ من نعجة عمرها 6 سنوات، ونعرف أن الجينات لها عمر، والعمر الوراثي أو يسمى الساعة البيولوجية، الساعة الحيوية داخل الجسم، لأن الجينات لعمر معين لها سلوك معين وصفة معينة. بعد عدة سنوات سوف تستمر هذه الصفة يعني بالتقدم بالعمر، فيصبح هذه مثلا مولود لو نجح مثلا على الإنسان قدر خلايا من رجل عمره 30 سنة، سوف يصبح المولود عمره الجيني أو الوراثي 30 سنة، يعني بعد 10 سنوات أو 15 سنة يبدأ في مشاكل الوراثة من تكسر الكروموسومات ومن مشاكل الشيخوخة وهكذا. فهذه حتى الآن لم يجب عنها، عندنا منتظرون النعجة دل لكي تكبر. من الأصداء أيضا التي طرحت أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق الكون والحياة بالإنسان على أساس التمايز والاختلاف، فالله سبحانه وتعالى أراد هذا الشيء، وهناك آيات كثيرة ومنها قول الله سبحانه وتعالى يعرفون كل ذنب سيناه، كل شخص له سيناء وله ميزة معينة، وقول الله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونه بسيماهم، فكل يعني وآيات أخرى فيها اختلاف الألوان والألسنة. جعلت الاستفسار يريدون أن يلغوا هذه الفطرة التي خلقها الله، ونحن من منطلق إسلامي عقدي نقول لا تستطيعون، لأن الله سبحانه وتعالى قدر التمايز والاختلاف بين الناس، فأرونا هذا خلق الله فأرونا ماذا خلق الذين من دونه، يعني أو معنى الآية. فهذه مهمة جدا، هل يمكن يعني استنساخ البشر يعني مثلا بطريقة علمية غير دينية؟ مثلا الآن نقول إنسان لا ديني يقول لا يمكن، نقول له كيف يعني يتم ذلك؟ إذا كان الآن التلقيح الصناعي وهو تأتي برحم بويضة من امرأة وحيوان منه من الرجل وتهيئ الظروف المعملية وتصرف آلاف الدولارات وتضعها جميعا ثم لا تنجح، يعني 95% من التلقيح الصناعي يفشل دائما وتنجح مثلا قليل، فهل يمكن أن نستنسخ إنسان بالطريقة المعقدة هذه أو كذا؟ ونحن حتى الآن لم نتجاوز مرحلة تلقيح الصناعي خارج الرحم. الشيء الآخر وجود روارد جذرية لتركيب الإنسان عن النعجة، وأيضا طريقة تداول الخلايا وكونها، ثم إن التجربة التي أجريت حتى الآن عن الإنسان فشلت ولم يعني يكن لها أي تقدم، ثم أنه يعني لو تمسك شخص معين مثلا فهل سيصبح نفس هذا الشخص؟ هذا سؤال ملح جدا. لا 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 يمكن أن يصبح نفس هذا الشخص، قد يصبح نفس هذا الشخص في لحمه ودمه وشكله، ولكن السلوك والحركات والذكاء الفطرة مثلا خلقه جمال خلقه أو سوء خلقه وكذا، هذه أشياء جاءت من التجارب ومن التعلم ومن اتكاك الإنسان بالآخرين واكتساب المعرفة. فلا يمكن أن ننسخ شخص مثلا ونقول نريد أن ننسخ أبطال أو نريد أن ننسخ مثلا عبقريين أو أذكياء، هؤلاء صنعهم الله سبحانه وتعالى بعد أن مروا بتجارب معينة أو سلوك معين وكذا، وإذا نسخنا شخص يجب أن يمر بجميع هذه السلوك وهذه التجارب وهذه الممارسات يعني الإنسانية الغير مبرمجة والغير علمية. هناك سؤال أيضا ملح جدا أثار الله سبحانه وتعالى أنه ضرورة وجود النقطة، فهؤلاء يريدون أن ينسخوا القرية بدون نقطة وبدون الحاجة إلى الرجل، حتى أنهم يقولون الآن يعني لا أنا لا حاجة إلى الرجل، يعني تستطيع الأنثى أن تحمل من نفسها، تأخذ قرية من نفسها وتلقى نفسها بنفسها، تأخذ قرية وتعيد تأخذ بويضة من نفسها وتبدأ في إزالة المادة الوراثية من بويضتها وتدخل قرية لها محلها للبويضة وتخرج، يعني هذه يعني نظريا، ولكن يعني علميا أعتقد أنها ليست ممكنة من نظرة عقائدية، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن نسل الإنسان بعد آدم سيكون من سلالة من ماء مهين، وهذه آية قرآنية، يعني لا يمكن أن الإنسان يجادل عن قول الله سبحانه وتعالى، لأن رفض ذلك أو الاحتجاج عليه هو كفر. وهذه الآية تعني أنه لا يمكن الاستغناء عن الحيوان المنوي أو الاستغناء عن ماء الإنسان. أما بعض الأقوال التي عرضت يعني هذا القول فقد بينت أن القرية المأخوذة من شخص الناقد نشأت أصلا من تلقيح سابق من حيوان منوي سابق، فحتى لو نجح يعني الاستنساخ على البشر الآن نجد أن أصل هذا الخلية أخذت هي من ماء مهين من الشخص الذي نسخت منه هذه الخلية. هذا يعني بعض الأقوال لبعض العلماء. الأضرار والفوائد، ما هي أضرار الاستنساخ؟ لو نجح الاستنساخ على زعم يعني المتفائلين جدا في الإنسان فمن أضراره مثلا، وهي نبدأ بالفوائد، ما في فائدة واحدة فقط التي هي حل مشكلة العقم بين زوجين، ممكن أن تؤخذ خلية من الرجل وتدخل في بويضة الأنثى، وهذا على نطاق محدود جدا، ولكن الجنين سيكون عقيما أيضا ويحمي نفس الصفات الوراثية، هذا إذا نجحت يعني. ثم إن أيضا قد يحصل مشاكل وراثية كبيرة جدا تعيق هذا. الشيء الآخر هو يعني منع انتشار بعض الأمراض الوراثية، فيستغنى عن جنس معين، يعني نقول له يمكن أنك يأتيك أولاد وكذا وكذا، ولكن بدون أن يعني نستفيد من حيوانك المنوي، تنسخ خلية، ولكن قد تنسخ خلية التي تحمل نفس المرض الوراثي، فهذا أيضا احتجاج يعني على يعني أو دعم مرفوض. ولكن بدون أن يعني نستفيد من حيوانك المنوي، تنسخ خلية، ولكن قد تنسخ خلية التي تحمل نفس المرض الوراثي، فهذا أيضا احتجاج يعني على يعني أو دعم مرفوض. إذا من الأضرار أولا أنه كثرة الانتشامات وكثرة تداول المادة الوراثية تجعل المادة الوراثية مليئة بالأخطاء، ويعني هنا يعني نجد أن هناك مشاكل اجتماعية ونفسية تدخل على المجتمع أو تدخل على بسبب تهتك المادة الوراثية من كثرة استخدامها مرة وأخرى وثالثة وهكذا. من الأضرار أيضا أنه لو وجد نسخ عديدة من شخص ما فسيكون هذا الشخص معرض لمثلاً آفات معينة، مرض وراثي أو مرض شيء، فينتشر في جميع هذه النسخ، أو قد يتسلط هذا الشخص لو كان صحيح أو كذا وعنده خلق سيء أو كذا يتسلط على الناس وتنتهي الموارد التي خصصت، لأنه لولا اختلاف الناس أو لولا اختلاف الأنسجة لبارت السلاح. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين، كل يلبس شيء مختلف عن الآخر لكي لا يعني يكون هناك ضغط على موارد معينة. فلو كثرت هذه النسخ وكلهم يريدون نفس الشيء لأصبح هناك نقص في الموارد، هذا طبعا إذا نجحت لا، وهذا أيضا من الردود التي تعطى. أيضا ليس هناك سبب طبي أو اجتماعي مقنع أو ملح أن تنسخ إنسان، مثل يعني نسألهم نريد نفس السؤال، يعني ما السبب وما الذي يجعل هذه ثالثا أن عملية نقل واستنساخ جميع المكونات الوراثية حتى الآن لم تتقي إلى مستوى الأمان أو الانضباط الكامل، حتى التجارب التي تجرى ما يسمى الهندسة الوراثية وكذا يعني ليست منضبطة ويحصل فيها أخطاء وتطورات وأشياء كثيرة جدا لا يمكن التحكم بها. ثم إن تنفيذ العلماء والمعاهد لو جاء شخص وقال وضعوا قوانين والأنظمة، نجد أن التنفيذ لا يطبق، لا يكون هناك تنفيذ لقوانين أخلاقيات الأبحاث، أو لن تستطيع الحكومات متابعة تطبيق هذه القوانين. وسمعنا عن الأبحاث السرية التي كانت تجري في أقضية بعض المراكز الأبحاث وهكذا لاستنساخ بعض الأشياء أو لإجراء بعض التجارب، منها مذاعن من مثلا فيروس الإيدز وبعض الفيروسات الضارة خرجت من المختبرات كانت تجري أبحاثا على الحرب الجرثومية، تنتج فيروس يعني بدأت الحرب يطلقون هذا الفيروس على العدو فيهلك العدو بواسطة هذا الميكروب، فظهر هذا الفيروس بأحد العلماء الذي يجري البحث، هذا يعني أحد المذاعن علماء روس قديمين، فيعني خرج هذا العالم ونشر المرض في أفريقيا وانتشر من أفريقيا إلى البشر. ثالثا أو رابعا أن الصفات الشكلية والخارجية يمكن ضمانها من الاستنساخ، لكن الصفات المعنوية لا يمكن أن تكون مورثة بالضرورة كما ذكرت، وإنما تدخلها التجارب الإنسانية في البيئة والمجتمع. فالاستنساخ شخص عبقري ليس بالضرورة يولد شخص عبقري آخر. خامسا عملية الاستنساخ البكري لا يحقق ظاهرة التنوع الوراثي المطلوبة في الكائنات الحية خاصة الإنسان، ولا ينتج عنها استقطاب صفات جديدة من زوجين من البشر يؤدي إلى التمابل والتقارب الأسري. فاستمرار الاستنساخ ينتج أفراد ضعيفية البنية والمقاومة للأمراض المختلفة، وهذا ثابت علميا. ثم إنهم يعني ذكرت أيضا بعض الأضرار الأخرى، ويعني نجد أن الخلاصة أنه لأننا لسنا بحاجة لذلك، ولسنا يعني نرى أن هذا النوع من الإبحاث يفيد البشرية، فإنه فقط شيء من نوع من العبث العلمي والغرور والعجب عند بعض العلماء لتحدي قوانين الخالق سبحانه وتعالى. ويعني نستخلص من هنا أنه إذا لم يحصل العلم وتقدم الإيمان ويحد من جمهور فإنه قد يظهر ما لا يحمد عقباه من كوارث على البشرية. وكما ذكرت أنه يعني قد يحصل حينما يعبث في مخلوقات الله أشياء كثيرة من أشياء أو أضرار كثيرة جدا، منها تسلط جنس على جنس على جنس، أو انتشار مرض معين، أو نزوة جماعية، أو اتجاه عقلي معين، وبالتالي يعني يرى فيما بعد الإنسان أنه قد أخطأ في ذلك وبعدها قد لا يستحيل الرجوع إلى ذلك لأنك ألغيت الأصل أو النسخة الأصلية. فهناك أشياء أخرى مهمة جدا، فإنه لو مثلا نسخ طفل أو نسخ مثلا امرأة أو رجل أو كذا، لو مثلا نسخ من الرجل نسخة وأصبح طفل، هل يصبح ابنه أم يصبح شقيقه أم أخيه؟ أو هذه يعني أشياء قانونية كثيرة الآن، لأنه نسخة منه وليس نسخة منه، فهل يرثه أم لا يرث؟ هل يعتبر شقيقه؟ هل يعتبر أخوه؟ هل له مثلا حق الأبوة عليه؟ أو يعني هناك أشياء كثيرة جدا يجب أن ينتبه إليها الإنسان. هنا أيضا قد يساعد استخدام ذلك، هناك يعني بعض الندوات العلمية البحثية كما ذكرنا التي تدعو الآن إلى مثلا أنه يخلق جيل بجيل، مثلا مستنسخ إنسان عن طريق رحم فرد أو كذا، هذا يعني كثير الآن خلط الإناث وخلط الأنساب وخلط الكائنات الحية، هذه أيضا من الأشياء الخطيرة جدا التي يجب أن ينتبه إليها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في مكتب كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير كثير مما خلقنا تفضيلا. هناك يعني فتوى شرعية ظهرت لكي يعني توقف هذا المد من التحدث بما لا يعرف الناس. وقبل هذه الفتوى يجب أن يعني قبل يجب أن نعرف عدة نقاط. أولا الإيمان بأن يعني جزاء المشركين والمنانيين لأن ذلك مضاهاة لقدر الله وأن التحدي لقدرة الله، هذا ضرب من الكفر وهو ضد عبادة الله. وقد بينت كما سبق أن الاستنساخ ليس خلق ولكنه تحوير في خلايا الإنسان ونقل الخلية من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة التميز إلى مرحلة ما قبل التميز، ثم إضافتها بعد الحيوان المنوي. ليس هناك خلق، يعني الخلية خلقها الله والبويضة خلقها الله والرحم خلقها الله وكل يعني هذه الأشياء من الله، ولكن الإنسان استطاع أن يحدث ويحول هذه الأشياء. ايضا يجب ان نؤمن بان الله يرزق من يشاء الذكور ويرزق من يشاء اناثا ويجعل من يشاء عقيما، حتى لو نجح الاستنساخ لن يحل هذه المشكله ولن يغير في اراده الله سبحانه وتعالى. ونرى الان بعض الذين لديهم مشكله العظم كتب الله لهم الصحه والعافيه، نجد انهم يعني لم يتركوا مستشفى او تقنيه جديده او حديثه ومع ذلك استمرت مشكله العظم لديهم، لان الله سبحانه وتعالى اراد الامر ذلك. ثم ان لو نجحت هذه العملية على مستوى الكائنات الحية أو على مستوى يعني بعض الحيوانات، فإن هذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، حيث يسر للبويضة الحياة بعد أن سحلت منها المادة الوراثية، ويسر لها الحياة بعد أن دمجت مع الخلية، ويسر للخلية الحياة مرة أخرى بعد أن تم تجميعها وتثبيت جميع جيناتها، ويسر لها عملية يعني الدم. هذه أشياء كثيرة جدا يجب أن ننتبه لها. الطريقة التي تحدث فيها الخلية أو يعني يفترض أن تتحب بطريقة هذه، ثم الطريقة التي لقحت فيها الخلية هذه الصورة حديدة جدا، هذه البويضة وهذه الإبرة التي تم إدخال الخلية بها، هذه بعض الأشياء التي ذكرت. بالنسبة لل يعني ختام ما أقول، الفتوى التي صدرت من مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره أو دورة مؤتمره العاجل في جدة خلال فترة من 23-28 صفر 1415، قرر العلماء بعد دراسة الاستنساخ وبعد معرفة مكوناته أن أولا تحريم الاستنساخ البشري بطريقتين المذكورتين كما ذكرنا، الطريقة الأمريكية عن طريق التشهير والطريقة البريطانية عن طريق إدخال خلية محل الحيوان المنوي بدلا من المادة الوراثية الخلية. ثانيا إذا حصل تجاوز الحكم الشرعي المبين في الفقرة أولا، فإن أثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكام الشرعية، يعرض على مجلس الفقه مرة أخرى ويعرض العلماء لكي لكل حدة لكل حالة يعني وضعها الخاص. ثالثا تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء شاء رحما أو بويضة أو حيوان منوي أم خلية جسدية أم استنساخ أو للاستنساخ. هذا يعني كما ذكرت رد على بعض الذين قالوا أنه لا حاجة للرجل الآن، ممكن أن تحتاج يعني يؤخذ جين أو خلية من كائن آخر إلى كائن ثالث وبويضة من كائن رابع وهكذا. رابعا يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائل الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرى النفاذ. رأينا يعني بعض المنتجات النباتية المفيدة للإنسان، رأينا بعض المنتجات كما ذكرت الأنسولين والهرمونات والإنزيمات التي تفيد الإنسان، هذا يعني على مستوى الخلية وهذا جيد. خامسا هناك عدة الدول الإسلامية إصدار القوانين والأنظمة اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات المحلية أو الأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميزانا لتجارب الاستنساخ البشري وترويج لها.
تابعا ثابتا التجارب المشتركه من بدل كل من او المتابعه المشتركه من بدل كل من مجمع الفقه الاسلامي والمنظمه الاسلاميه للعلوم الطبيه لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلميه وضبط مصطلحاته وعقد الندوات واللقاءات اللازمه لبيان الاحكام الشرعيه المتعلقه به. تابعا الدعوه الى تشكيل لجان متخصصه ضمن الخبراء وعلماء الشريعه لوضع الضوابط الخلقيه في مجال بحوث علوم الاحياء لاعتمادها في الدول الاسلاميه. وهذا جيد جدا لان الان يعني يجري في علوم الاحياء اشياء اخرى اخطر من الاستنساخ، وكما ذكرنا من ضمنها الهندسه الوراثيه وغيرها، فيجب ان تضبط هذه. الثامن الدعوه الى انشاء ودعم معاهد المؤسسات العلميه التي تقوم بإلقاء البحوث في مجال علوم الاحياء والهندسه الوراثيه في غير مجال الاستنساخ في العالم الاسلامي. تاسعا تأصيل التعامل مع المستجدات العلميه بنظره اسلاميه ودعوه اجهزه الاعلام لاعتماد النظره الايمانيه في التعامل مع هذه القضايا وتجنب توظيفها بما يناقض الاسلام وتوعيه الراي العام لتثبت قبل اتخاذ اي موقف استجابه لقول الله سبحانه وتعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول او والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا ما لدي والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اترك المجال لبعض الاسئله والاستفسارات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسال هل الخليه السرطانيه دور في عمليه الاستنساخ؟ نعم، كما ذكرت الخليه السرطانيه هي خليه تخلت عن جميع الخيول، تخلت عن جميع الضوابط التي قبضت بها، فانطلقت هذه الخليه واعادت لنفسها جميع الصفات التي كانت مخططه او ساكنه، فبدات تنقسم تنقسم وتتكاثر. فاحد الاحتمالات ان تكون الخليه هذه التي لقحت او التي استنسخ منها انها تكون خليه سرطانيه اصلا لم يكتشفها العالم ويلمس نفسه، و يعني كونت هذا الجنين، وهذا لا زال موجود يعني الاحتمال حتى الان لم يتم يعني رصده علميا او بطريقه التجارب. هل كان الاستنساخ مسمى اخر قبل حادث المنهج الجلي؟ يوجد انواع اخرى ولكن لم تسمى استنساخ، سميت مثلا تشغيل، سميت اكثار تطبق يعني. هذه بالمناسبة صورة قبل ما تسكر الجهاز، هذه صورة يعني دليل على يعني تخلف الدول الغربية وتخلف العلم الحديث. هذه الصورة أخذت يعني قبل يمكن 40 سنة أو 50 سنة أو أقل من 30 سنة، كانت منتشرة في الدول الغربية وتدرس في الطلاب وقلت أن هذا شكل الحيوان المنوي لأنه جميل متكامل في يديه، وكما نرى هنا الرأس اليدين الرجلين، وهذا الحيوان المنوي يتم من قبل الرجل قذفه داخل الرحم وينمو ويتكاثر. يعني نحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك قبل يعني 14 قرن، وان النبي صلى الله عليه وسلم بين في وقته ان الحيوان المنوي ياتي من الرجل وان البويضه تاتي من الانثى ويحصل تلقيح ويتكون الجنين، وان الحيوان المنوي لا يحمل هذا الشكل، ولكن يعني دليل على جهل يعني الدول الغربيه ووجود اوهام لديهم يعني كانت ثابته ويصرون عليها انها هي العلم وان من يضادهم التخلف كذا. اثبت القران ذلك التخلف لديهم قبل عده سنوات. خلاص تكن يا اخي. يسال هنا ما اسم اول خليه تنمو في الانسان؟ تسمى النشيده او لانها اختلاط بين الحيوان المنوي والبويضه تسمى النشيده لان نطفة أمشاج. يسأل يقول أرجو إعطاء فكرة عن استنساخ الجانب الحيوان المنوي وهل له محاسن أضرار؟ هذا ذكرت أنه له محاسن كثيرة جدا في مجال الخلية المفردة وليس في الكائن الحي، وأيضا في مجال النباتات يعني ظهر لدينا نباتات يعني يمكن بعضكم يأكل عنب بدون حب أو برتقال بدون حب أو كذا، هذه فيها دخلت الهندسة الوراثية مع الاستنساخ مع الأشياء وأفادت يعني كثيرا واستفيد منها هذه الشيء، حتى في الجانب الحيواني استفيد منها في علاج بعض الأمراض. يسأل هل تدخين المرأة يسبب سطوة جنية وسوء جنين؟ نعم، تدخين المرأة وتدخين الرجل. يعني معظم التشوهات التي تحصل إما بسبب مثلا التدخين لوجود مواد تسبب سطوة وراثية أو وجود مادة مسكرة أو مخدرة سواء أثناء مثلا يعني البناء أو استمرار الشخص وبالتالي يوجد عنده سطوة في خلاياه التناسلية تستمر معه في الأجيال، يعني حتى لو توقف عن التدخين يعني استمر على التدخين فتره معينه ثم حصل عنده مشكله او مرض او كذا قد يعني يكون هناك طفرة وراثية استمرت معه 30 طول عمره. فننصح قوتنا يعني ما داموا يعني في بداية سلم الحياة أن يبتعدوا عن هذه العادات السيئة التي تدمر الأخلاق وتدمر الجسم وخلايا الإنسان، وأيضا تسيء إلى سمعته مثلا وتسيء إلى مستوى الإيماني ومستوى الاجتماعي لدى أهله. فهذه يعني كارثة، يعني يتمنى كثير من يبتلوا هذه العادات أن يتركوها. هل يسأل عن أشرطة أو لا يوجد الحقيقة بعض الأشرطة لا كتب ومجلات يعني ذكرت عن هذه الأشياء. هل يسأل عن الوظيفة الأساسية للجسم الزوجي والجسم المركبي؟ نعم لها وظائف، الجسم المركبي هذا أهم مكون مكونات النواة، وهذه تحتاج محاضرة حتى يفعل الإجابة عليها. ولكن الجسم المركبي هو الذي يعني يتوزع أثناء انقسام الخلية في قطبي الخلية ويقوم بسحب الكروموسومات، وهذا يعني له يعني عدة تفاصيل وعدة احتمالات. يسأل هل الاستنساخ في صالح البشر؟ نقول لا، ليس في صالح البشر لوجود يعني المشاكل التي ذكرتها، وأنه ليس أثمن له أي فائدة. من فرق بين الاستنساخ وأطفال الأنابيب؟ طفل الأنابيب أخي كما ذكرت حيوان منوي من الرجل وبويضة من نفس المرأة من المرأة زوجته وكذا، تلقح مع بعض ولكن بطريقة علمية داخل المختبر، لأن الحيوان لأنه مثلا في مشكلة بعض مشاكل العقم لا يستطيع الحيوان المنوي أن يصل إلى البويضة، قد يكون لدى الرجل يعني سليم جدا ولديه حيوانات منوية نشيطة وكذا، ولدى المرأة بويضة سليمة والمرأة ليس بينهم يعني مشكلة عقم، ولكن يوجد حكومة مثلا تمنع وصول الحيوان المنوي إلى البويضة، أو يوجد مثلا بعض الأخطاء في تعرجات قناة الفالوب وبعض الأشياء التي تمنع وصول الحيوان المنوي إلى البويضة. في تجارب أطفال الأنابيب أو ما يسمى التصحيح الصناعي خارج الرحم تخرج الحيوان المنوي من يخرج الحيوان المنوي من الرجل والبويضة من المرأة وتلقح داخل المعمل في زجاجة، ثم بعد 5 أيام أو 10 أيام من نجاح التلقيح وداخل الميكروسكوب يكشف عن التلقيح أنه نجح، تعاد هذه البويضة إلى الرحم مرة أخرى رحم المرأة، وبأمر الله سبحانه وتعالى تنغرس وتبدأ تتغذى وتنمو داخل الجسم. هذا يسأل عن رأيكم حول مستقبل الاستنساخ، نحن يعني ننتظر كما ينتظر الآخرين، إنه يعني الآن بدأت يعني بعض الضوادر إنه يعني عدم نجاح هذا الاستنساخ على البشر، بدأت الضوادر إنه هناك يعني بعض الأضرار حتى على الحيوانات التي استنسخت، لكن ننتظر أيضا نريد عدة سنوات لكي نرى الآثار. هل يمكن إجراء عليه استنساخ شخص ميت؟ هذه مستحيلة لأنه يحتاج إلى خلية حية وخلية تتعامل معاملة جيدة وكذا، لكن يعني فيما بعد يعني من الجنوح الفكري لبعض العلماء أنه إذا عرف تركيب المادة الوراثية كاملة للإنسان يمكن تصنيع مادة وراثية كاملة وإعادة الحياة مرة أخرى، ثم لا وهذا طبعا مستحيل جدا حتى الآن علميا. هل يظهر المرض الوراثي بعد الولادة أم يمكن في مقتبل العمر؟ بعض الأمراض تختلف حسب نوعها، بعض الأمراض تظهر أثناء أو يعني أول شهر أو ثاني شهر من الحمل، ويستطيع الآن الطب الحديث الكشف عنها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم تقدم الأدلة العلمية والطبية. وهناك أمراض لا تظهر إلا فيما بعد حسب حاجة الجسم للخلية أو لهذه الوظيفة التي فيها مرض وراثي، فإنسان قد يعني يكون لديه مرض وراثي في شعر اللحية مثلا يظهر بطريقة معينة وكذا، هذا الإنسان يعني المرض الوراثي هذا في اللحية لا يظهر إلا بعد ما تطلع له اللحية، فهذا يعني يجب أن نضعه بالاعتبار حسب حاجة الجسم لهذه الوظيفة يظهر هو عن الأجل. هل ممكن أن تتشابه بصمات التوأم؟ نعم نسأل يعني برضه هذه لماذا تنجب المرأة تصل من أغولي بعد سن 40؟ هذا سؤال علمي حقيقة وهذا مهم جدا. تنجب المرأة تصل من أغولي كما ذكرت لأنه ما يسمى العمر الجيني، فالمرأة لديها مثلا كروموسومات من سن 1 إلى سن 39 والكروموسومات هذه سليمة، بعد سن 40 تبدا الكروموسومات لأنها يحدث لها العمر الجيني أو العمر الوراثي تكون محطمة جدا، فحركة الكروموسومات داخل الجسم عن التشابه والتكاثر يحصل خلل يعني وراثي بسبب ضعف تركيب الكروموسومات بسبب تقدم العمر، فالكروموسومات تكون يعني منهكة بعد 40 سنة متكسرة، فأي مثلا نقل سريع وكذا ويحدث يعني يسمى كروموسوم أبريشن التكسر الكروموسومي، وتكسر الكروموسومي هذا هو الذي يسبب الطفل المنغولي غالبا، وهو مرض وراثي يسمى داون سيندروم، قد يظهر هذا أيضا عند يعني شابة صغيرة جدا بسبب وجود مرض قاذرة في أطفل في أبويها أو أبوي زوجها أو كذا، هل نستطيع بعض شخص نساخ أن نستنسخ شخصين مشابهة من شخص؟ نعم نستطيع إذا نجح الاستنساخ كما ذكر. هل يمكن الاستفادة في نفس كبد أو كلية أو عضو من الأعضاء؟ هذا لا يمكن، لأن الكبد أو أي عضو من الأعضاء يحتوي على عدة أنسجة، فأنت إذا أخذت من كبد خلية قد تعطيك كتلة من الخلايا الكبدية فقط، لكن داخل الكبد في أشياء مهمة جدا كالأوعية الدموية والأعصاب ووجود الدم ووجود الدم، فهنا يعني نجد أن جميع الأعضاء خليط من المكونات وليست مكون واحد. قد تستنسخ مثلا، ممكن يستنسخ الجلد وقد يكثر مثلا بعض الأذى التي لا تدخل فيها أشياء أخرى، لكن استنساخ عضو معين يحتاج هذا العضو إلى أنزيمات وهرمونات وأعصاب، ويحتاج إلى أوعية دموية، يحتاج إلى إذا كان يدي يحتاج إلى عظام وكذا يعني حتى الموقع، فلا يمكن استنساخ يعني الأعضاء حتى الآن. نعم هذا السرية ثبت علميا أن لها بعض التأثير، قد يكون التأثير خفيف جدا وقد يكون التأثير يعني أقل خطورة، تختلف من حسب الشخص ويعني صحته وعافيته وحسب أيضا مدة الاستمرار والإدمان على ذلك. من الآثار اللي تحصل العادة السرية من سبب العادة السرية وجود أمراض جنسية داخل عند الإنسان، بعض الامراض قد تكون يعني عضويه بحيث انه مثلا قد لا يستطيع القذف مستقبلا يرهق نفسه بحيث انه لا يستطيع ان يعني يجد القدره الكافيه الجنسيه عندما يتزوج، قد يتعود على هذه العاده ونفسيا لا يستطيع ان يمارس يعني الجنس كما اراده الله سبحانه وتعالى حينما يتزوج بينه وبين زوجته، قد يكون لها اثار تسبب الشذوذ الجنسي وهذه يعني كثير جدا يعني افقدت في كثير من الابحاث. هناك ايضا الاثار النفسيه التي تحصل، هناك ايضا ضعف البصر لدى الانسان يحصل بسبب الادمان على العاده السريه، هناك ضعف في خلايا المخ والعصب والتوصيل العصبي داخل الحبل الشوكي، يعني هناك اشياء كثيره جدا، ولكن يعني كما ذكرت يجب على الانسان ان يبتعد دائما عن اي عاده قبيحه من العادات سواء عادة سرية او التدخين او يعني السهر، حتى السهر يعني له اثار سيئه جدا، مثل العاده السريه هي منها اضعاف الجهاز المناعي لدى الانسان، وبالتالي يعطي فرصه للميكروبات والفيروسات انها تنتشر داخل جسمه وتنشا وتصيبه بالامراض، او انها تؤثر على جهازه الوراثي كما ذكرنا وتسبب ضربه وراثيه معينه، لانه الكروموسومات تحتاج الى طاقه وتحتاج الى قوه وتحتاج الى يعني رعايه كامله من الخليه. إذا كانت الخلية ضعيفة بسبب مثلا ممارسة أحد العادات السيئة فالخلية لا تستطيع أن تعطي الكروموسومات هذه الحماية وهذه القوة، ولا تستطيع أن تعطي نفسها يعني القوة المناعية التي تحتاجها، وبالتالي يحصل ما يسمى الخلل الوراثي أو يعني الكروموسومات الانتجريشن أو كذا التي تسبب هذا الضعف، وبالتالي الذي يسبب هذا الضعف وبالتالي تستمر في الإنسان على مدى عمره. هناك صرفية يعني ومستشفيات لديها كثير، لكن هذه الأشياء طبعا بعضهم يستحي وبعضهم يتكتم على الأمر، ولكن هناك يعني أمراض كثيرة بين بعض البالغين وبعض الذين يتعاملون مع هذه العادة السيئة.